يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صدقا، وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم، كما قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه دليل ولا حجة فيما وعدتكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنا بمصرخكم، أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخي، أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال قتادة: أي بسبب ما أشركتموني من قبل. وقال ابن جرير: يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، وهذا الذي قاله هو الراجح، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا عن قيل الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم وعد الحق، هذا يمكن أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وعد الحق، و كقولك مثلا مسجد الجامع، ويمكن أن يكون فيه مقدر فيكون وعدكم وعد اليوم الحق. وهذا وإن كان قول البصريين من النحاة، إلا أن الأصل عدم التقدير، مهما أمكن أن يحمل الكلام على معنى لا تكلف فيه يستغنى فيه عن التقدير فهو أولى. إن الله وعدكم وعد الحق، فلا يتبادر منه أن المقصود وعدكم وعد اليوم الحق. وقوله تبارك وتعالى هنا عنه، عن الشيطان، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة وتسلط، كما قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالأقوال التي قيلت في هذه الآية، آية الإسراء، جعلنا لوليه سلطانا، يمكن أن يجمع بين كثير منها. فقد جعلنا لوليه سلطانا، يمكن أن يقال حجة، ويمكن أن يقال سلطانا أي تسلطا على هذا القاتل، أي الله جعل لولي القتيل سبيلا على هذا القاتل. وهذا مع القول الذي قبله ليس بينهما منافاة، لأن هذا السبيل إليه والتسلط إنما كان بجعل الله عز وجل له ذلك، فهذا هو السلطان. فهنا وما كان لي عليكم من سلطان، من يقول بأنه حجة ومن يقول بأنه تسلط، كل هذا لا إشكال فيه. هو دعاهم ولم يكن له حجة ولا برهان من أجل أن يقبلوا قوله ويتبعوا ما أمرهم به، وإنما غاية ما هنالك أنه دعاهم. وهكذا أيضا لم يكن له سبيل عليهم إلى قهرهم وإجبارهم، والله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا سبيل لك عليهم. وقال: إنما سلطانه على الذين يتولونه. فهؤلاء يهيمن عليهم الشيطان ويغلبهم ويقهرهم، وذلك بأنهم سلموا له قيادهم، كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان. والأقوال التي قيلت في قوله استحوذ عليهم الشيطان صحيحة إن شاء الله، ولا إشكال ولا منافاة بين استحوذ عليهم أي قهرهم أو ضمهم إليه أو جمعهم إليه أو نحو ذلك، هذا صحيح. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، غلبهم، قهرهم، جمعهم إليه، ضمهم إليه حتى صاروا من حزبه، أولئك حزب الشيطان. وليس معنى ذلك أنه سلط عليهم ابتداء بما عنده من الحجج أو القهر الحسي أو نحو هذا، لا، إنما هؤلاء الذين يتولونه ويطيعونه سلموا له قيادهم، فصاروا ينقادون له في كل ما يأمرهم به، فتمكن منهم وغلبهم حتى صاروا طوع البنان. رهن الإشارة، لا يردون له طلبا، وهذا مشاهد، أولئك الذين سلموا قيادهم للشيطان صارت الشياطين تتلاعب بهم وتملي لهم، فكلما أمرتهم بشيء مهما كان متناهيا في القبح والسوء والشر فإنهم ينقادون ويفعلون، فتمكن منهم وغلبهم، استحوذ عليهم الشيطان صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إلا هذا الاستثناء يمكن أن يكون من قبيل المنقطع، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. فدعوته لهم ليست من قبيل السلطان. تعرفون أن الاستثناء المتصل وأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنقطع عكسه. فالمعنى أنه يقول لهم: ولم يكن لي عليكم سلطان لكن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا المعنى، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومما يدل على هذا ويقويه والله أعلم، انظر الآية، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. سلطان نكرة في سياق النفي، وقد سبقت بمن، وإذا سبقت النكرة في سياق النفي بمن فإن ذلك ينقلها من حيز الظهور في العموم إلى حيز التنصيص الصريح في العموم. ما كان لي عليكم من سلطان بوجه من الوجوه لكن دعوتكم فاستجبتم لي. والله أعلم. وقوله: ما أنا بمصرخكم، الصارخ هو المستغيث، والمصرخ هو المغيث المنقذ، والله عز وجل يقول: فلا صريخ لهم، يعني ليس لهم من ينقذهم ويخلصهم. تقول: سمع صارخا، يعني مستغيثا.
وقوله: إن الظالمين، أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل، لهم عذاب أليم. والظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا. وقال عامر الشعبي: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس، يقول الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال: ويقوم إبليس لعنه الله فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآية.
نعم. على كل حال، قوله هنا بأن هذا يكون يوم القيامة هذا هو الراجح. قال الشيطان لما قضي الأمر. وليس هذا محل اتفاق من أهل العلم، من يقول إن هذا يكون في القيامة قبل دخول النار، يعني في المحشر، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يكون بعد دخولها، فهؤلاء ليتلاومون ويتحاجون من الأتباع والمتبوعين ومن هذا كله بعد دخولهم النار، صلى الله عليه وسلم. يا أحمد.
ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال وأن خطيبهم إبليس، عطف بمآل السعداء فقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا خالدين فيها ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
نعم، هنا في قوله نعم تحيتهم فيها سلام، تحية مصدر، وسبق في بعض المناسبات أو في عدد من المناسبات أن قوله تحيتهم يحتمل معان متعددة. يمكن أن يكون بمعنى تحيتهم فيها سلام، أي ما يحييهم الله به، وهذا معنى صحيح، لأن الله يقول: سلام قولا من رب رحيم. ويمكن أن يكون هذا من قبيل تحية الملائكة لهم، كما قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ويمكن أن يكون تحيتهم فيها سلام، أي ما يحيي به بعضهم بعضا، وهذا أيضا صحيح، فالسلام تحية أهل الجنة. فكل هذه المعاني صحيحة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، ما يحييهم به وتحييهم به الملائكة، ويحيي بعضهم بعضا، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. نعم.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح. وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء.
على كل حال، هذه الطريقة في التفسير كما ذكرنا من قبل تفسير الأمثال، يفسر كل جزء من المثل وينزل على ما ضرب له المثل، هذه الطريقة مشى عليها كثير من أهل العلم من أهل اللغة ومن المفسرين. والطريقة الأخرى ذكرناها لكم، أن يفسر المثل بجملته، وقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لكلمة التوحيد وما لها من الآثار والمنافع والثبات. وما يقابلها من كلمة الشرك التي لا أس لها ولا أصل ولا ثبات، وإنما هي كلمة هشة لا حقيقة لها ولا جذور ولا وليس عليها برهان ولا حجة. هكذا تفسير المثل بإجمال، وهذا بهذه الطريقة. نعم، أصحاب هذه الطريقة يقولون قد لا تكون كل جزئية في المثل يقصد بها أن تكون موضحة أو منزلة على جزء مما ضرب له المثل، والذين يفسرون الأمثال بالطريقة الأولى لا شك أن هذا يكون أدعى للاختلاف، ما هو أصلها الثابت وما هو فرعها الذي في السماء وما هو الأكل الذي تؤتيه كل حين. نعم، فالحاصل أن هنا مثل كلمة طيبة، من نظر إلى لفظة كلمة والكلمة كما هو معروف هي اللفظ الدال، يعني بعضهم يقول هي لفظة مركبة من الحروف الهجائية، إذا كانت غير مفيدة فإنه يقال لها لفظ، لأن اللفظ المراد به ما يلفظ الملفوظ، فإذا قلت ديز مثلا مقلوب زيد فهذا لفظ. وأما الكلمة عندهم فتكون مفيدة سواء كانت مفردة أو مركبة، تقول زيد فهذا اسم ما هو مهمل مثل ديز، وتكون مركبة أيضا كما يقال كلمة للخطبة أو المحاضرة أو نحو هذا، كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد يقصد بالكلمة الكلام، تقول فلان ألقى كلمة. فالحاصل أن الكلمة الطيبة هنا من نظر إلى لفظة كلمة قال هي لا إله إلا الله، ومن نظر إلى المعنى قال هي التوحيد ولا منافاة. فبعض أهل العلم كابن جرير يقول هي التوحيد، هذا مثل للتوحيد، والتوحيد بماذا يعبر عنه؟ بلا إله إلا الله. هذه ليست أقوال يحتاج إلى الترجيح بينها، فالكلمة الطيبة هي التوحيد، هي الإيمان، هي لا إله إلا الله، كل هذه الأقوال بمعنى واحد أو ترجع إلى شيء واحد. نعم، مثل هذه الكلمة في ثباتها وتأثيرها ونفعها وبركتها كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت جذورها عميقة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هذه ثلاثة أشياء. الحافظ ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في تفسير هذا المثل، كلام عليه، وابن القيم له كلام في بعض هذه القضايا يندر أن يوجد في كلام المفسرين. شوف الله يعافيك،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الآية، فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين، يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله فهو ثمرة هذه الكلمة. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، وهو المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء.
طبعا هنا في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أحد الأقوال السلف في تفسيرها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. ما الذي يرفع العمل الصالح؟ الكلم الطيب، فإن العمل لا يرفع ولا ينتفع به إذا لم يكن على أساس التوحيد، على لا إله إلا الله، فبهذا يرفع للإنسان عمل.
وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفرعه في السماء خشية الله.
شوف، لاحظ الآن إذا فسرت أجزاء المثل يقع التفاوت والاختلاف، ما هو الأساس أصلها ثابت؟ هل هو الإخلاص ولا ثبات الإيمان في قلب المؤمن؟
والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها، واتصف قلبه بها، وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله، ويشهد بها لسانه، وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله، وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية، طائعة سالكة سبل ربها ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت، والمقصود أن كلمة التوحيد
إذا هذا الله فيك إليه يصعد تعيده
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب.
مضبوط عندك
الملك الوالد.
عموما كلاهما قال به بعض السلف، الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، كل هذه أقوال السلف. نعم.
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت، والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد
بموجبها
متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة بالسماء، وهي مخرجة ثمرتها كل وقت. ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. ومنهم من قال هي المؤمن نفسه، كما قال محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، بكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض. وقال عطية العوفي في
حال هذا الرواية في ضعيفة لا تصح بحال من الأحوال.
وقال عطية العوفي في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله.
هنا ما فسرت بلا إله إلا الله، فسرت بالمؤمن، والأول أقرب. وإذا أردت أن تعرف هذا في قد لا يتضح تماما في زمان أصبح كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وليس له من أثر هذه الكلمة أو لا يظهر عليه أثرها ولا، لكن انظر إلى الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا إله إلا الله ما الذي يحصل له؟ تقل من زمانك هذا إلى زمانه عليه الصلاة والسلام، إذا قال بمجرد ما يقول الرجل لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، ما الذي يحصل له؟ تحول حياته تماما، تتغير أعماله وأقواله وعلاقاته وبذله والقضية التي يعيش من أجلها، كان يعيش حياة تافهة يسجد لصنم لا يصدر منه إلا كل قول سيء وعمل سيء، نعم، ويتلاعب به الشيطان كيف شاء، ثم إذا قال هذه الكلمة تحول كل شيء. هذا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. نعم.
وقال الربيع بن أنس أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له، أصلها ثابت، قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء، قال ذكره في السماء، ولا اختلاف بين القولين. والمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبهة بها وهو مشبه بها. هو بالصواب رعاك الله، والنخلة مشبهة به. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة.
على كل حال هذا في بعد، والقول بأنها لا إله إلا الله أو أنها التوحيد أقرب من القول بأنه المؤمن، لكن بين القولين نوع ارتباط، باعتبار أن لا إله إلا الله لها أثر على هذا المؤمن حيث صار بهذه المثابة من العمل والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ولا يصدر منه إلا كل قول حسن، كما قال الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقول ابن جرير بأن الكلمات الطيبات للطيبين من الناس والكلمات الخبيثات للخبيثين من الناس، فإذا قالها أهل الإيمان نفعتهم كلمات الطيبة، صدرت منهم نفعتهم، وإن صدرت من الكافرين من الخبيثين لم تنفعهم. وإذا صدرت في حق الكلمات الخبيثات في حق أهل الإيمان لم تضرهم. هكذا قال، وهو أحد المعاني الداخلة تحتها، لأن ذلك يشمل الذوات أيضا، والآية نزلت في قضية الإفك وتبرئة عائشة رضي الله عنها، فالطيبات من الذوات وأيضا من الأقوال والأعمال، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال كلمة طيبة، الكلمة هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نعم، والله تعالى أعلم. كشجرة طيبة مثلت بالشجرة الطيبة التي تكون بهذه المثابة، وأولى ما تصدق عليه هذه الشجرة هو النخلة، لكن ذلك لا يختص بها في ظاهر اللفظ، وإنما ضرب بمثل، لأن من الأشجار ما يكون طيبا ومنه ما يكون خبيثا لا ثبات له وليس له ثمرة ينتفع بها كالحنظل مثلا، والله أعلم.
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب الذي تكلم به وحكمته، فمن ذلك
طيب أن بعد ما توقف نقرأ هذا غدا إن شاء الله. السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.